إذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الترجمة والتعريب الإعداد والتقديم الدكتور أنور الأثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة الترجمة والتعريب، والتي ستكون بعنوان إيجاد المصطلح العلمي ودوره في التعريب. قبل الحديث عن موضوع حلقة اليوم، نطرح عليكم السؤال التالي: من هي الجهة المخولة بعملية تنسيق المصطلح؟ وما هي أهم الجهود التي بذلت في هذا المجال؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الستة التالية: المحور الأول، العلاقة بين التعريب والمصطلح. المحور الثاني، تعريف المصطلح العلمي. المحور الثالث، دور المصطلح العلمي. المحور الرابع، طرق وضع المصطلح العلمي. المحور الخامس، تنسيق المصطلحات العلمية. وأخيرا المحور السادس، توحيد المصطلحات العلمية. قبل مناقشة هذه المحاور، هناك مقدمة لهذه الحلقة. نقول إن موضوع التعريب والمصطلح من أهم الموضوعات الثقافية والقومية التي تتصل بحاضر الأمة العربية ومستقبلها المنشود، والمتمثل بوحدة قومية جامعة تقوم على قاعدة من التقدم الثقافي والتطور الحضاري. كيما تتمكن هذه الأمة من استعادة دورها التاريخي والإنساني التي هي بها جديرة وعليه قديرة. إن موضوع التعريب والمصطلح، على كثرة ما كتب فيه وقيل بشأنه، ما زال في أكثر البلدان العربية مشكلة قائمة لم تجد لها حلا، وهو على أي حال قضية مهمة من قضاياها الثقافية والقومية تستحق أن نوليها المزيد من العناية والاهتمام. ولعل كل إسهام جاد في دراسة هذا الموضوع وإنارة بعض جوانبه يساعد على مواجهته وتمهيد السبيل لبلوغه. واللغة العربية إذ تحمل في ثنايا ألفاظها وعباراتها ثقافة عميقة الجذور ممتدة الفروع، فإنها الوجه المشرق لأمة عريقة صنعت التاريخ في الماضي وتطمح إلى المشاركة في صنعه اليوم وغدا، عدلا وأمنا ورخاء وسلما لجميع بني الإنسان. وفي اعتقادنا أن كل خطوة نخطوها في التعريب لا بد أن يرافقها جهد من أجل وضع المصطلح وتنسيقه وتوحيده، لأنه أحد أدوات التعلم والتعليم والنظر والعمل، وبه تتسلح اللغة وتغتني لتعبر عن حضارة هذا العصر المتنامية، لا سيما في مجال العلوم والتقنيات. نبدأ الآن مع المحور الأول، وهو بعنوان العلاقة بين التعريب والمصطلح. إن بين التعريب والمصطلح صلة قوية وترابطا محكما، ذلك أن من معاني التعريب أن تكون العربية أداة التفكير والتعبير في كل فن وعلم، وعلى الأخص في مجال التعليم والبحث والتأليف، لاستخدامه في الإفصاح عن المفاهيم الجديدة وتسمية الأشياء المستحدثة. ولسنا ننسى أننا نعيش في عصر هو عصر التفجر المعرفي، عصر العلم والتكنولوجيا، وتدخل القاموس العلمي كل يوم مصطلحات جديدة يضعها العلماء والمخترعون بلغاتهم القومية. ولكن السؤال الملح هنا، هل يتزامن إيجاد مقابلات عربية لهذه المصطلحات مع الحاجة إليها في التعليم والاطلاع والبحث؟ إن ثمة فجوة زمنية تفصل بين وضع المصطلح باللغة الأجنبية ووضع المصطلح المقابل له باللغة العربية، ولكن لماذا؟ مرد ذلك ضعف التتبع وبطء العمل وتشتت الجهد، وهذا الواقع تدعو الضرورة إلى تبديله وتجاوزه بإيجاد طريقة تكفل لنا ملاحقة الجديد في مجال المصطلح للانتفاع العلمي العاجل به، للانتفاع العلمي العاجل به من جهة، وتجنبا لقيام غير العارفين بأصول اللغة بارتجال ألفاظ يغدو من العسير فيما بعد التخلص منها من جهة أخرى. ولسنا نقصد بهذا القول أن نعلق كل من التعريب والمصطلح على الآخر، فلا نشرع بالتعريب حتى ننجز وضع المقابلات العربية للمصطلحات العلمية والتكنولوجية، أو بالمقابل لا نباشر البحث عن المصطلح ووضع المقابل العربي له إلا بعد أن نكون قد بدأنا التعريب وسرنا في دربه خطوات. إن هذين الأمرين مرتبطان، يكمل أحدهما الآخر. ومن الخير أن يباشر التعريب ووضع المصطلح وتنسيقه وتوحيده في وقت واحد، فيدعم المصطلح عملية التعريب، وعلى الأخص في ميدان التعليم، ويحض التعريب على الاهتمام بالمصطلح، نبلغ الغاية دون وهن أو إبطاء. نبقى الآن أعزائي الطلاب والطالبات مع فاصل قصير، ثم نعود لمناقشة المحور الثاني من هذه الحلقة. نرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات من جديد، ونبدأ الآن بمناقشة المحور الثاني، وهو تحت عنوان تعريف المصطلح. الاصطلاح في اللغة هو التصالح، وتصالح القوم أي قام الصلح والسلم بينهم. وجاء في مستدرك التاج: الاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص. وبهذا المعنى يستعمل اللفظ في هذا المجال، فإذا قلنا إن الأطباء قد اصطلحوا على هذه الكلمة فنعني أنهم قد اتفقوا عليها، فتكون مصطلحات أي مصطلح عليها. ومن أمثلة المصطلحات التطعيم في الزراعة، والجراحة في الطب، والتصعيد في الكيمياء، والهيول في الفلسفة. ولكن كيف يتم اختيار اللفظة المناسبة للمفهوم الجديد؟ إن الأمر لا يجري اعتباطا، بل لا بد من علاقة مشابهة أو مشاركة بين المعنى اللغوي الذي وضعت الكلمة للدلالة عليه في الأصل، وبين المعنى الاصطلاحي الذي يراد تحميله لهذه الكلمة. ومثال ذلك أن كلمة السيارة إنما وضعت أصلا للدلالة على الجماعة التي تسير أي القافلة، ولكنها في هذا العصر جرى استخدامها بمعنى اصطلاحي للدلالة على الآلة المحدثة التي نركبها وننتفع بها، والعلاقة بين المعنيين واضحة وهي السير. والشرط الأساسي في المصطلحات العلمية أن يكون للمفهوم الواحد، سواء كان اسم معنى أو اسم ذات، لفظة اصطلاحية واحدة يتفق عليها أهل الاختصاص. وأما إذا كان للمفهوم الواحد عدة ألفاظ، أو دل اللفظ الواحد على عدة مفاهيم، فإن التواصل الفكري يضطرب، بل يختلط الحابل بالنابل وينعدم التفاهم بين الناس. فاصل قصير ثم نعود لمناقشة المحور الثالث في هذه الحلقة. نرحب بكم من جديد أعزائي الطلاب والطالبات، ونبدأ بمناقشة المحور الثالث، وهو بعنوان دور المصطلح العلمي. إن للمصطلح دورا كبيرا في حياة الناس، فهو ناظم للتواصل بينهم في شتى ميادين النظر والعمل، لأن المفاهيم إنما تنتقل إلى الأذهان بالكلمات التي اتفق عليها، والتي ندعوها بالمصطلحات، لكن ثمة وهم وهو قول القائلين بأن النص العلمي هو مجموعة مصطلحات، ويتخذون من هذا الزعم ذريعة لعرقلة تعريب التعليم. والواقع أن النص العلمي يشتمل على مصطلحات فنية تتكرر فيه، ولكنها ليست هي النص بكامله، بل إن النص يكون شرحا وإيضاحا وتفسيرا بألفاظ عادية ميسورة. ولذا فإن الإدعاء الذي أشرنا إليه إنما ينطوي على تهويل مقصود ولغاية معروفة. والجدير بالذكر أننا لسنا نحن العرب وحدنا من يحتاج إلى المصطلح العلمي بلغته، بل إن الكثرة الكاثرة من لغات العالم تفتقر إلى ما تفتقر إليه اللغة العربية من ألفاظ فنية تدل على المعاني والأعيان، وذلك بسبب أن المصطلحات الجديدة إنما يضعها القائمون بالكشف والاختراع باللغة التي يستخدمونها، ويسعى أهل الاختصاص منهم أو يقترضون هذه المصطلحات من اللغة التي وضعت بها في الأصل. ولا يقتصر الأمر على استحداث مصطلحات في ميدان العلوم البحتة والتطبيقية والاجتماعية والإنسانية والتقنيات المختلفة، بل يتعدى ذلك إلى استخدام ألفاظا في نطاق الثقافة العامة والسياسة وشؤون الحضارة عامة، حتى لا يمكن القول أن ثمة غزوا لغويا تمارسه لغات البلدان المصنعة والمتقدمة في العالم على لغات الآخرين. وهذا الغزو اللغوي إنما يحمل في طياته غزوا ثقافيا من سماته تنميط الأفكار والمفاهيم الاجتماعية والعادات السلوكية والقيم الخلقية لصالح الأقوياء، وهذا ما حمل الغيارة على تراثهم وقوميتهم وثقافتهم على الوقوف في وجه هذا الغزو اللغوي الثقافي والدفاع عن ذاتهم وهويتهم الحضارية. نبقى الآن أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات مع هذا الفاصل القصير، ثم نعود لمناقشة المحور التالي. نرحب بكم من جديد أعزائي الطلاب والطالبات، ونبقى مع المحور الرابع وهو بعنوان طرق وضع المصطلح العلمي. إن وضع المصطلح هو إيجاد المقابل العربي للمصطلح العلمي باللغة الأجنبية، ويتم ذلك بطرائق تختص بها اللغة العربية، وهي أولا الترجمة، وهي نقل اللفظ الأعجمي بمعناه إلى ما يقابله في اللغة العربية. فمثلا ثيرموميتر يترجم مقياس الحرارة، ستوك ماركت يترجم كسوق الأسهم. ثانيا الاشتقاق، هو نزع كلمة من كلمة أخرى على أن يكون بينها تناسب في اللفظ والمعنى، مبذر من بذر ومصعد من صعد. ثالثا المجاز، وهو التوسع في المعنى اللغوي لكلمة ما لتحميلها معنى جديد. الطيارة أصلا تدل على الفرس الشديد، ثم صارت تدل على آلة الطيران. رابعا النحت، وهو انتزاع كلمة من كلمتين أو أكثر على أن يكون تناسب في اللفظ والمعنى بين المنحوت والمنحوت منه، عبشمي وكهر حراري بدل عبد شمسي وكهربائي حراري. خامسا التركيب المزجي، وهو تركيب كلمتين مع المحافظة على حروفهما، لا سلكي. ومن المفيد أن نذكر أن اللغة العربية لم تواجه الحاجة إلى المصطلح المرة الأولى في هذا العصر، بل سبق لها أن واجهت هذه الحاجة في القرن الثاني للهجرة في عصر ازدهار الترجمة أيام العباسيين. إن العرب أنذاك أيام الرشيد والمأمون لم يخطر لهم البتة أن يهجروا لسانهم الذي كانوا يعتزون به أيام اعتزاز فصاحة لفظ وروعة بيان ليطلبوا العلوم التي وجدوها متقدمة قياسا على ما كانت عليه عندهم بإحدى اللغات التي كانت تلك العلوم مدونة بها كاليونانية والفارسية والهندية، كما فعل بعض العرب في العصر الحديث الذين توهموا وما زالوا أن لغتهم تضيق بالعلم المعاصر، بل عمدوا دون تردد أو تحرج ومن موقع الثقة بالنفس إلى نقل تلك العلوم من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية. وقد اتسعت العربية لتلك المعارف الجديدة وأوجد النقل والمترجمون والمؤلفون أنذاك ألوفا مؤلفة من الألفاظ العربية لمقابلة المصطلحات الوافدة، كما أنهم اقتبسوا الألفاظ اقتراضا ودعوها الألفاظ المعربة أو الدخيلة، كما أن العربية تتسع للمصطلحات الوافدة في العصر الحديث، وقد رافق النهضة العلمية والثقافية في القرن ونصف القرن الأخيرين سعي حثيث لإيجاد المصطلحات التي تساعد على نقل العلوم إلى اللغة العربية، وكان موضوع المصطلح مقترنا دوما بموضوعي التعريب والترجمة. وظهر في هذه الحقبة من الزمان رجل وظهر في هذه الحقبة من الزمن رجال أفذاذ قاموا بأعمال كثيرة في مواجهة الترجمة والتأليف ووضع المعجمات العامة والمتخصصة. بعد ذلك قامت المجامع العربية المختلفة بنفس الدور ولكن بشكل أوسع من الجهود الفردية. بيد أن الملاحظ أن وضع المصطلح غير منوط بأية هيئة من الهيئات، بل هو عمل مشاع متروك لمبادرة الأساتذة الجامعيين ورجال العلم والثقافة والأدب والصحافة والترجمة، وهذا ما يسبب التباين ويستدعي التنسيق والتوحيد. نبقى الآن أعزائي الطلاب والطالبات مع فاصل قصير ثم نعود لمناقشة المحور الخامس. نرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات من جديد إلى المحور الخامس، وهو بعنوان تنسيق المصطلحات العلمية. يقوم بعملية تنسيق التعريب في الوطن العربي مكتب تنسيق التعريب، أحد أجهزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومقره الرباط بالمملكة المغربية. وقد عني هذا المكتب منذ نشأته بالمصطلح باعتباره أحد أدوات التعريب الأساسية، فأعد جملة من المعجمات في موضوعات مختلفة وعرضها على مؤتمرات التعريب التي تعقد دوريا وتتمثل فيها جميع الدول العربية والمجامع اللغوية والعلمية، فاقترنت بمصادقتها. المؤتمر الأول والذي عقد في الرباط عام 1961 وقد ناقش بعض البحوث وبعض الدراسات. المؤتمر الثاني الذي عقد في الجزائر عام 1973 وقد أقر فيه 6 معاجم. المؤتمر الثالث والذي عقد في طرابلس عام 1977 والذي أقر فيه 8 معاجم. المؤتمر الرابع الذي عقد في طنجة عام 1981 والذي أقر 10 معاجم. المؤتمر الخامس والذي عقد في عمان عام 1985 والذي أقر فيه 10 معاجم أيضا، ويجري العمل على إعداد 10 معاجم للعرض على مؤتمر التعريب 6 القادم. ويلاحظ أن مهمة المكتب وفقا لتسميته وأنظمته الداخلية بالدرجة الأولى على تنسيق المصطلحات، أي جمع ما هو متوفر ومتداول منها في الدول العربية لدى المجامع اللغوية والعلمية والجامعات والمراكز المخصصة للبحوث والدراسات في حقل معرفي معين، ليسوغ منها بمعاونة أهل الاختصاص والخبرة مشروع معجم يعرض على اللجان الفنية وأصحاب الرأي، ثم يقدم إلى المؤتمرات الدورية للتعريب لإقراره. ولكن التنسيق إنما اصطنع لإزالة اختلاف وترجيح رأي وتوحيد كلمة، وعندما يأتي دور التنسيق ويحين حينه يكون الاختلاف الاجتهاد قد ترسخ فيصعب التوفيق وتتكرس الفروق ويعسر التوحيد، حتى إذا ما اتخذ المؤتمر قرارا فإن الاستعمال يظل متباينا، إذ يتمسك كل بما يعتقد أنه الأصوب والأصلح. وتلافيا لهذا الواقع نرى أن يشمل التنسيق الذي يتولاه المكتب بحكم اختصاصه ما يلي: أولا، تتبع ما يستجد من مصطلحات في العالم في مختلف فروع العلم والمعرفة عن طريق مراجعة المعجمات التي تصدر باللغات الأجنبية، ولا سيما ما كانت اللغة الإنجليزية أساسا له، والكتب والدوريات وسائر المنشورات المشهورة في العالم. ثانيا، جمع كل ذلك وعرضه على المجامع والجامعات وعلى المنظمات والاتحادات حسب المادة والاختصاص، لتقول هذه الهيئات رأيها فيه والاجتهاد بشأنه. ثالثا، ينسق المكتب بعد ذلك بين الآراء ويعرضها على مختصين ثقات تمهيدا لإضافتها إلى معجماته أو إصدارها في نشرات خاصة أو نشرها في المجلة التي يصدرها. رابعا، ثم عرضها على مؤتمرات التعريب لإقرارها. نبقى الآن مع فاصل قصير أعزائي الطلاب والطالبات، ثم نعود لمناقشة المحور السادس والأخير في هذه الحلقة. مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات إلى المحور السادس، وهو بعنوان توحيد المصطلحات العلمية. الدعوة إلى توحيد المصطلحات أو الدعوة إلى توحيد المصطلح ضرورة ملحة تفرضها كون اللغة العربية من أهم الصلات التي تربط بين أبناء الأمة الواحدة، والتي تحمل تراثها الديني والأدبي والعلمي، وتربط بين أقطارها 22 برباط الثقافة الواحدة. إن مما يسبب البلبلة والاضطراب استعمال عدة ألفاظ عربية متنوعة للتعبير عن معنى واحد أو شيء واحد. إن كلمة أنبي جرى وضع عدة مقابلات لها، نغاضة ومتحورة وأميبة وبعد، فأيها أفضل من هذه الألفاظ الثلاثة؟ وما هي معايير الترجيح؟ ومن الحكم فيه؟ ولهذا كان توحيد المصطلح أمرا لازبا لا مفر منه، ولكننا نتساءل عن وسائل هذا التوحيد. هل يكفي أن يصادق مؤتمر التعريب الذي يدعو إليه مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية على المعجمات التي تعرض عليه حتى تكون المصطلحات المبثوثة فيها مقبولة عند رجال العلم والأدب والثقافة في الوطن العربي الكبير؟ كيف نوجد القناعة الكافية لدى جميع هؤلاء ولدى المؤسسات التعليمية والعلمية والثقافية حتى يتم الالتزام بهذه المصطلحات؟ وإذا كان الالتزام صعب المنال بسبب اختلاف الآراء والأهواء وتباين الرغبات والنزاعات، فهل لنا أن نفكر في الإلزام؟ وبعد، فمن الذي يملك سلطة الإلزام؟ إن وفد الدولة الذي يحضر مؤتمر التعريب أيا كان هذا التمثيل فيه ليس بصاحب القرار أو التشريع في بلده، ولا يتمتع إلا بسلطة رسمية محدودة وبقوة معنوية لا تمنح المعجمات إلا قدرا معينا من القيمة العلمية. ومن هنا حضرت بحق مقولة أن توحيد المصطلح شأنه شأن تعريب التعليم لا يمكن بلوغه إلا بقرار من أعلى سلطة في الوطن العربي، وهي مؤتمر القمة، مؤتمر الملوك والرؤساء. إنها مقولة على أي حال جديرة بالبحث والتأمل. وفي انتظار ذلك نعتقد أن الأخذ ببعض التدابير التي أشارت إليها مؤتمرات التعريب مفيد، بل جم الفائدة، وذلك عند اختيار المصطلح واستخدامه. أولا، تجنب استعمال عدة مصطلحات لمعنى علمي واحد. ثانيا، تجنب استعمال الاصطلاح بلفظ واحد لمدلولات علمية مختلفة. ثالثا، تفضيل استعمال المصطلح العربي على المصطلح المعرب. هذا وينبغي العناية بنشر المعجمات التي صادقت عليها مؤتمرات التعريب على أوسع نطاق، والعمل على إغنائها وتحسينها وإثرائها بالشروح والتعريفات والصور والأشكال في طبعات قادمة. ومن المفيد إحكام الصلات على أساس التعاون البناء بين مكتب التنسيق وبين المؤسسات المختصة مثل المجامع اللغوية والعلمية والجامعات ومراكز البحث والدراسات، وبينه وبين المنظمات العربية والاتحادات المهنية والعلمية التي تستطيع أن تقدم لهذا الموضوع الكثير، وهي أساسا صاحبة المصلحة في وجود المصطلح الموحد الذي يعين على الترجمة والتأليف وعلى الاتصال بين الناس عامة. أعزائنا الطلاب والطالبات، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة والتي كانت بعنوان إيجاد المصطلح العلمي ودوره في التعريب، وقد تحدثنا فيها بإيجاز عن 6 محاور، وهي مرة أخرى العلاقة بين التعريب والمصطلح، تعريف المصطلح العلمي، دور المصطلح العلمي، طرق وضع المصطلح العلمي، تنسيق المصطلحات العلمية، وأخيرا توحيد المصطلحات العلمية. وقبل أن نختم حلقة اليوم معكم نطرح عليكم سؤال الحلقة القادمة، وهو: اذكر ثلاث سمات أساسية من سمات المجهودات التي بذلت في وضع المصطلح في الوطن العربي. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الترجمة والتعريب. الإعداد والتقديم الدكتور أنور الأثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.